بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى الرجل عن إبطال المكان الواحد للفرض والنفل لا يصلي إلا فيه، ويقول لا ينبغي لأحد أن يتحرى موضعا للصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي الإمام النافلة بعد الفريضة في مقامه الذي صلى فيه المكتوب حتى يتنحى عنه يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله. باب صلاة المعذور. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يصلي المريض قائما إن استطاع، فإن لم يستطع صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع فمستلقيا رجلاه مما يلي القبلة، وإن لم يستطع أن يسجد أو ما وجعل سجوده وأخفض من ركوعه. وسأله رجل فقال يا رسول الله كيف أصلي في السفينة؟ قال صلي فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. وكانت الصحابة رضي الله عنهم يصلون قياما في السفينة يؤم بعضهم بعضا. وكان أنس رضي الله عنه يصلي في السفينة جالسا ما دام التسير، ويصلي قائما إذا حبست عن السير. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجدته يصلي قاعدا، وقلت يا رسول الله حدثت أنك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام أجل، ولكن لست كأحد منكم. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص لصاحب البواسير أن يصلي جالسا وعلى جنب. وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها، فأخذ الرجل عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، ثم قال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. وكانت أم سلمة رضي الله عنها تسجد على الوسادة من رمد كان بها. وكان عدي بن حاتم رضي الله عنه يصلي في مرضه ويسجد على جدار في المسجد ارتفاعه قدر ذراع. وقالوا لابن عباس رضي الله عنهما لما نزل الماء في عينيه صلي مستلقيا 7 أيام ونحن نداويك. فقال أرأيتم أن كان الأجل قبل ذلك؟ وتقدم في شروط الصلاة صلاة الفريضة على الراحلة بالإيماء في المطار والوحل.
اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مهر بعدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وأقل عن ذكرك وذكره الغافلون وغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مهر بعدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك وكل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته عبده وصفوته سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله وسلم بارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صفوة الرحمن من بين خليقته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد فيواصل سيدنا الإمام الشعراني ذكر الأحاديث والآثار المتعلقة بالجماعة والصلاة فيها وحال الإمام والمقتدي. يقول عليه رحمة الله وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى الرجل عن إيطان المكان الواحد للفرض والنفل لا يصلي إلا فيه، ولا ينبغي لأحد أن يتحرى موضعا للصلاة، بمعنى لا يحصر صلاته في مكان واحد في المسجد لا يصلي إلا فيه، فإنه في كل موضع يسجد فيه يشهد له يوم القيامة ويانس به ويحزن عليه إذا مات، فليعدد الأماكن إذا صلى الفريضة في مكان فيصلي النافلة متأخرا عنها ومتقدما على المكان الذي كان فيه أو على اليمين أو على اليسار ولا يبقى في نفس المكان الموطن، والإيطان أن يستمر دائما على ملازمة محل واحد الذي يصلي فيه فرضه ونفله. كان ينهى عن إيطان المكان الواحد للفرض والنفل لا يصلي إلا فيه، وكان كثير من أخيار الأمة يحبون توزيع الصلاة على سواري المسجد وأماكن المسجد من أجل أن يشهد له هذا الموضع وهذا الموضع وهذا الموضع يوم القيامة، يشهد له بالسجود ويألفه المكان الذي يسجد فيه. يقول لا يصلي الإمام النافلة بعد الفريضة في مقامه أو مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه ويتقدم ويتأخر عن يمينه وعن شماله، كما جاء في رواية أبي داود وابن ماجه وغيرهم. فالسنة للإمام إذا صلى فأراد النافلة أن يتنحى لصلاة النافلة يمينا وشمالا أو أماما أو خلفا ولا يبقى في نفس المكان. ثم ذكر لنا أنه صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما وقاعدا بعد أن كان تقدم الكلام عن ذكر من بينه وبين إمام نهر أو طريق أو جدار، يقول سيدنا عمر فلا يتم به. فالمسافة بين الإمام والماموم لابد أن تكون منضبطة، وهذا الضبط إما أن يجمعهم مسجد، فإذا جمعهم مسجد واحد متصل فيكفي من حيث ضبط المسافة، قلت المسافة أو كثرت هكذا يقول الحنفية والشافعية والحنابلة، وزاد المالكية مسجد أو غير مسجد لا يضر بعد المسافة إذا علم انتقالات الإمام. فيقولون إذا كان الماموم يرى الإمام أو يرى من المامومين من يرى الإمام ويسمع التكبير وهما في مسجد واحد صح الاقتداء وإن بعدت المسافة. فإذا كانوا خارج المسجد، إذا كان خارج المسجد يقول الحنفية إذا كان المسافة التي منقطعة فيها عن الإمام ما يسع صفين فأكثر فإنها تمنع صحة الاقتداء إلا في صلاة العيدين. فاغتفروا في صلاة العيدين أن يكون هناك فواصل بين المامومين والإمام، وفي غير صلاة العيدين قالوا لا تصح الصلاة جماعة إذا كان الانقطاع يسع صفين فأكثر. وهكذا وعندهم أيضا خلاف في صلاة الجنازة إذا كان هناك انقطاع، فهذا قول الحنفية. يقول له الشافعية إذا كان خارج المسجد فلا بد أن تكون المسافة اللي فيها انقطاع لا تزيد على 300 ذراع، فإن زادت على 300 ذراع فليست هذه بجماعة ولا تصح القدوة. فاشترط في المسافة في خارج المسجد أن لا تزيد عن 300 ذراع، والحنابلة يشترطون لصحة الجماعة خارج المسجد رؤية الإمام أن يرى الماموم هذا الإمام أو بعض من وراء الإمام ممن يرى الإمام، فإن كان لا يرى الإمام ولا يرى أحد يرى الإمام فلا تصح الصلاة جماعة عند الحنابلة وإن قصرت المسافة وإن علم الانتقالات، فلا بد عندهم من أن الماموم يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام، يرى المامومين الذين يرون الإمام. ثم أن المالكية لم يفرقوا بين المسجد وغيره ولا بين قرب المسافة ولا بعدها، وقال إذا أمكن رؤية الإمام أو الماموم أو سماع الإمام ولو بمسمع يسمعه إياه فعرف انتقالات الإمام صحة القدوة. فإذا كان هناك حائل مثل هذا في طرف النهر هذا وذا الإمامون في طرف النهر الثاني، إذا كان بين المقتدي والإمام نهر، يقول لك يقول الحنفية وال اسمه الحنابلة كان النهر كبير ما تصح القدوة، وإن كان صغير تصح. ما هو النهر الكبير ما هو النهر الصغير؟ يقول الحنفية والحنابلة النهر الصغير ما لا تجري فيه السفن، وأما المالكية يقولون ما لا يمنع من سماع الإمام أو بعض المؤمنين أو رؤية فعل أحدهم بحيث يعلم انتقالات الإمام. فالأمر يرتكز عند المالكية على العلم علم الماموم بانتقالات الإمام من ركوع واعتدال وسجود وجلوس وهكذا. فيقول الأئمة الثلاثة يقول إن كان النهر صغيرا جاز أن يصلي المأموم خلف الإمام والإمام من طرف النهر الثاني، وإن كان كبيرا فلا. ما هو الكبير؟ قال الحنفية والحنابلة: الكبير الذي تجري فيه السفن ولو زورق، والصغير الذي ما يمكن جرى السفن فيه. قال المالكية: الذي لا يرى منه الإمام والمأموم ولا يسمع أحد يبلغ عن انتقالات الإمام في الصلاة، فهذا يقطع الصلاة عندهم. يقول الشافعية: النهر إذا كان يمكن المشي فيه أو عليه جسر يمكن الوصول إليه فلا يضر وجود هذا النهر، أو كان محوج للسباحة كذلك على الصحيح فلا يعد ذلك اسمه قاطعا بين الإمام والمأموم، إنما اشترطوا أن لا تزيد المسافة على 300 ذراع. لا تزيد المسافة على 300 ذراع. فأما النهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه إلى الآخر إما بوثوب قفز أو مشي وسطه ما هو عميق أو عليه جسر ممدود فهذا الصلاة صحيحة ولا يضر وجود هذا النهر. أما إن كان يحوج إلى سباحة فكذلك تصح الصلاة على المعتمد عند الشافعية. أما إذا كان ما يمكن مروره بالسباحة أو كان بعيد أكثر من 300 ذراع بين الإمام والمأموم فلا تصح الجماعة عند الشافعية، تمام سواء. كذلك يقول الحنفية والحنابلة: لو كان بين الإمام والمأموم طريق نافذ يمكن أن تجري فيه عجلة وليس فيه صفوف متصلة فيمنع صحة الصلاة. ويشترط المالكية فقط إمكان معرفة انتقالات الإمام ولا يبالوا بطريق في طريق أو ما في طريق، يجوز صلاة الجماعة ما دام يعرفون انتقالات الإمام. يذكر لنا بعد ذلك صلاة المعذور، يأتي معنا لنا عندنا جنازة. كما يشترط الشافعية أن لا يكون حائل يمنع الرؤية أو يمنع المرور. إذا كان بين الإمام والمأموم مثلا جدار كبير أو باب مغلق يمنع المقتدي من الوصول للإمام لا يصح الاقتداء، وهو كذلك عند الحنفية وكذلك رواية عند الحنابلة، فلا بد من رؤية المأموم الإمام أو من يرى الإمام من المأمومين الآخرين. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرة عائشة رضي الله عنها والناس في المسجد يصلون بصلاته، فإن حال حائل بين الإمام والمأموم يمنع المرور، وإن لم يمنع الرؤية مثل شباك أو زجاج. فالمعتمد عند الشافعي ما يصح، ما تصح الجماعة والقدوة. وكذلك إن كان يمنع الرؤية وإن لم يمنع المرور، بأن كان باب مردود يستطيع أن يدفعه ويدخل فلا يمنع المرور ولكن يمنع الرؤية فلا يصح القدوة حتى يتمكن أن لا يكون حائل يمنع الرؤية ولا المرور إلى الإمام. والمالكية كما هو الرأي عند الحنابلة لا يفرقون بين إذا الجدار كبير أو صغير، قال ما دام يعرف انتقالات الإمام فتصح الصلاة. فكان أوسع المذاهب في هذا مذهب الإمام مالك، إذا علم المأموم انتقالات الإمام في فرقان الصلاة صحة الصلاة. رزقنا الله إقامة الصلاة على الوجه الأحب إليه والأرض عنده، وحققنا بحقائق سجودها وركوعها وخشوعها وخضوعها، واجعلها أنا عنده من خواص أهلها، واجعل سرها مسلسل في أولادنا وذرياتنا ما تناسلوا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.